للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجود الشيء للأمة.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن الحوار بشأن إعادة العلاقات الإيرانية مع السعودية وصل إلى مستوى متقدم للغاية. المقاتلات العراقية تستهدف أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين. خطيب المسجد الأقصى يقول أن القدس والمسجد الأقصى المبارك يمران بمرحلة خطيرة للغاية، ويعتبر الدفاع عن القدس واجب شرعي. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن تضحيات الطاقم الطبي خلال مواجهة كورونا ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الإيراني. وأعرب رئيسي في اجتماع المجلس الوطني لمواجهة كورونا عن تقديره لجهود وتضحيات الكوادر الصحية والعلاجية لصون أرواح الناس في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحراك الذي بدأ للحصول على الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية قائلا: الحكومة تدعم إنتاج الأدوية التي تحتاجها البلاد من قبل المنتجين الوطنيين. صرح مصدر مسؤول بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن الحوار بشأن إعادة العلاقات الإيرانية مع السعودية وصل إلى مستوى متقدم للغاية. المتحدث باسم اللجنة أبو الفضل عمؤي أكد أن المفاوضات في منطقة الخليج الفارسي تتم متابعتها بجدية، موضحا أن بناء العلاقات الثنائية بين طهران والرياض مسألة مهمة وتتطلب وقتا وجهدا مضاعفا. وأعرب عمؤي عن أمله بإجراء محادثات دبلوماسية بين البلدين قريبا، مضيفا أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مقدمة لإحياء العلاقات السياسية بين الجانبين. حول آخر تطورات العلاقات الإيرانية السعودية نستمع إلى التقرير التالي.
مستوى جيد جدا وصل إليه الحوار السعودي الإيراني، تصريح إيراني جديد يكشف رغبة ثنائية بالتقارب، وربما إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دولتين تعدان أبرز قوتين إقليميتين في الخليج الفارسي. المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموي اعتبر أن المفاوضات مع دول الخليج الفارسي تتم متابعتها بجدية، وأن التركيز الأساسي في جميع القضايا ينصب على الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمينها. عموي أعرب عن أمله بعقد محادثات دبلوماسية بين البلدين قريبا، مشددا على أن انتقاد طهران لمواقف الرياض بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية لا يمنع وجود علاقات ثنائية، ومنوها إلى أن بناء العلاقات مسألة تتطلب عملا ووقتا، ولا ينبغي توقع تحقق هذه الأهداف على الفور. 5 اجتماعات سرية عقدت بين الطرفين على المستوى الأمني خلال عام واحد لعبت فيها بغداد دور الوساطة، أمر ربما يكشف عن رغبة جادة من طرفي الحوار في إيصال الحوار إلى أهدافه. وعلى مستوى أعلى، توقعت الخارجية الإيرانية استئناف الرياض علاقاتها معها بناء على المصالح المشتركة، فيما طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استضافة بغداد للقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني، الأمر الذي أعلن عنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، موضحا أن المحادثات السرية ستصبح علنية وأن الوزيرين سيجتمعان في بغداد بالفعل. الحديث عن التقارب يأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية تخص المنطقة، لعل أبرزها إحياء الاتفاق النووي وربما اقترابه من التوقيع.
أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن المقاومة الفلسطينية وحزب الله يتمتعان بأركان وأسس قوية للغاية، وأن الكيان الصهيوني لم يعد بمأمن من نيران المقاومة. اللواء حسين سلامي أوضح أن الثورة الفلسطينية وصلت إلى نضج واضح عبر مواصلة القتال، مضيفا أن لهيب المقاومة لم يخمد منذ شهر رمضان الماضي، ما تسبب بهلاك أعداد كبيرة من الصهاينة خلال عمليات الفصائل. وشدد سلامي على أن الفلسطينيين باتوا قادرين على استهداف أي نقطة داخل الكيان الغاصب، مبينا أن انضمام حزب الله إلى هذه المعادلة سيجعل مئات آلاف الصواريخ جاهزة للإطلاق لضرب الأراضي المحتلة. قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية: يبدو أن واشنطن تريد حل مسائل عالقة أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي خلال محادثات فيينا. وقال ميخائيل أوليانوف أن هناك ثلاثة نصوص لإعادة إحياء الاتفاق، وأن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقريب وجهات النظر، إلا أنه لا تزال هناك مسائل معقدة حول محادثات إلغاء الحظر على إيران وتأخر الرد الأمريكي. نستمع إلى التقرير التالي.
لا تزال الأجواء ضبابية فيما يخص الاتفاق النووي، مع تأخر الجواب الأمريكي على نص الرد الإيراني حول المقترحات الأوروبية. المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف تحدث عن انطباعات بأن واشنطن تريد حل مسائل عالقة أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي خلال محادثات فيينا. المسؤول الروسي قال إن هناك ثلاثة نصوص لإعادة إحياء الاتفاق، وإن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقريب وجهات النظر، إلا أنه لا تزال هناك مسائل معقدة. تأخر الرد الأمريكي وعدم إعلان أي تصريح رسمي فاقما من حالة الضبابية رغم حديث الخارجية الأمريكية عن تسليمها ردها على المقترحات الأوروبية لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. الخارجية الأمريكية كشفت عن تضارب في الرأي مع تل أبيب تقنيا بشأن الاتفاق، وتقارب في مزاعم منع إيران من امتلاك السلاح النووي، أمر يبدو أنه لم يغذي الثقة بين الطرفين، ما دفع تل أبيب إلى مطالبة الأمريكيين والأوروبيين بالتخلي عن المفاوضات وإعلان رئيس وزرائها يائر لبيد أن تل أبيب ليست ملزمة بأي صفقة معينة. إلى ذلك، انتشار تسريبات قيل إنها نص الاتفاق النووي أثار حفيظة مناهضي إحياء الاتفاق النووي، حيث تشير التسريبات إلى إلغاء الحظر عن عدد من البنوك والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية والإفراج عن 7 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة لدى سيول، وكذلك إلزام واشنطن بدفع غرامة مالية في حال انسحبت مجددا من الاتفاق النووي. هذه التسريبات دفعت أوساطا سياسية أمريكية خاصة الجمهوريين لاتهام إدارة بايدن بتقديم تنازلات كبيرة لإيران، فيما نفى مجلس الأمن القومي الأمريكي استعداد الولايات المتحدة لتقديم تنازلات لإيران في إطار العمل على التوصل لإبرام اتفاق نووي. وبين هذا وذاك، تنتظر طهران رد واشنطن بعدما ألقت الحجة على الأوروبيين عبر ردها النهائي ودفعت بالكرة إلى الملعب الأمريكي، لأن غياب رد رسمي من البيت الأبيض بات يغذي التحليلات لتبقى التكهنات سيدة الموقف.
يعتبر منفذ جدابة الحدودي في جنوب غرب إيران هو من المنافذ الرئيسية لحركة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث يبادر محبو آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعبر بنصب سرادق الخدمة وبدأ التحضير لإقامة مواكب الأربعين الحسينية. المزيد من التفاصيل نستمع إليها من خلال التقرير التالي.
نقطة الانطلاق للوصول لمنفذ جذاب الحدودي هو طريق الحسين الذي يقع في جنوب غربي إيران، وهو من المعابر الرئيسية للزائرين المتجهين صوب قبلة الأحرار كربلاء المقدس. تسهيلاً لعملية توافد الزوار إلى كربلاء المقدسة، اجتمع محافظ خوزستان بالمدراء المعنيين في مقر الأربعين
اتخذت إجراءات جيدة لحركة ومرور زوارنا الأعزاء من منفذي شذابة وشلمشة، من حيث تجهيز مواقف السيارات والمواكب والمعابر لتقديم الخدمة للزوار. كانت هناك اتصالات جيدة بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين لتسهيل حركة زوار الأربعين.
هيئنا الطرق وتجهيز الطرق، تمركز على المستشفى وأيضا مظلة والبرودات مكيفات، وأيضا هيئنا الكهرباء وتأمين المياه وباقي الخدمات من أجل استقبال الزوار.
ممنونك يا أبو علي.
الخدمة الحسينية شرف يحرص محب آل البيت على أدائه، فاستعدت المواكب والبقية قيد الإعداد، وسيتم تجهيزهم في بداية شهر سبتمبر.
وفي الشذابة ما يقارب 220 موكب عندنا بحمد لله، والأربعين هذه السنة المواكب وخدمة الحسين جاهزين ومهيئين نفسهم.
الرجال، نساء، أطفال، شيبة، كل محبين أبي عبد الله الحسين انتانيهم في مواكب طريق الحسين سلام الله عليه منفذ الشذابة.
بدأت الاستعدادات لزيارة الأربعين وهو أكبر ماراثون عالمي، وانتشرت مواكب خدمية على طول الطريق لاستقبال الجموع المليونية القاصدين مرقد الإمام الحسين عليه السلام لإحياء زيارة الأربعين.
قال زعيم التيار الصدري في العراق أن قيادة التيار بعثت بمقترح للأمم المتحدة يتضمن عقد جلسة حوار مع الفرقاء السياسيين، لكنها لم تحظى بتجاوب ملموس. وقال مقتدى الصدر إنه قدم تنازلات كثيرة من أجل الشعب والسلم الأهلي وفق تعبيره، مضيفا أنه بانتظار ما بجعبة الأطراف الأخرى في العملية السياسية لإصلاح ما فسد وإنقاذ البلاد على حد قوله. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مقتل 6 من عناصر عصابات داعش الإرهابية إثر ضربة جوية بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وأكد الجهاز تنفيذ مقاتلات القوة الجوية غارة استهدفت أوكارا للدواعش تضم قيادات مهمة قرب سلسلة جبال حمرين، مضيفا أن العملية تمت بعد تحر استخباري ورصد ميداني دقيق. إلى ذلك نفذت وحدات الحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش في جزيرة العيث شرق صلاح الدين أسفرت عن العثور على عدد من قذائف الهاون. حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ أكرم صبري من مرحلة خطيرة للغاية تمر بها مدينة القدس والمسجد الشريف. ووصف صبري اقتحامات المستوطنين للأقصى ومخططات التهويد مع عمليات سلب أملاك المقدسيين بالنيران المشتعلة، مشيرا إلى القرارات المجحفة لسلطة الكيان التي تتضمن إبعاد الأهالي عن المدينة والفصل العنصري. واعتبر خطيب الأقصى الدفاع عن القدس ونصرتهما واجب على كل مسلم حتى يتم التحرير واسترجاع الحقوق المغتصبة، داعيا إلى توعية الأمة إلى أهمية المدينة المقدسة ودعم صمود سكانها الحقيقيين. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت عبور والد ووالدة الأسير خليل عواودة من بوابة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة لزيارة خليل المضرب عن الطعام منذ 161 يوما على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري. تفاصيل أوفى نستمع إليها في هذا التقرير.
لم تنتهي معركة خليل العواودة رغم قرار الاحتلال بتجميد الاعتقال الإداري بحقه، فالرجل الذي ما زال على سرير الشفاء يرفض أن يفك إضرابه المستمر منذ أكثر من 156 يوما قبل الإفراج عنه وعودته إلى منزله.
وما النصر إلا من عند الله، هذا قرار تجميد الاعتقال الإداري هو ليس إنهاء للإضراب، أنا مستمر في الإضراب حتى يأتي القرار الأعم والأشمل وهو قرار الإفراج بإذن الله.
وفي بلدته في إذن القريبة من الخليل تنتظر العائلة بفارغ الصبر التطورات التي تتعلق بنجلها بعد أشهر 5 من المراوغة الإسرائيلية وصبر أسيرهم في معركة عض أصابع غير متكافئة بين من يملك القوة والعدة والعتاد وبين من يقاوم بجسده فقط. من جهتها أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال عن الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة، ولوح الأسرى بإضراب جماعي بعد تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا. وتستعد الحركة الأسيرة لاستئناف معركتها مع مصلحة سجون الاحتلال بعد تنصل الأخيرة من جملة تفاهمات تم التوصل إليها في أذار الماضي.
تم تفعيل لجنة الطوارئ العليا وقد قامت بنشر بيان لها من داخل السجون الإسرائيلية تطالب كل أبناء الشعب الفلسطيني بإسناد حركتهم التصعيدية المقبلة والتي قد تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تتراجع إدارة مصلحة السجون عن هذه الخطوات التصعيدية بحق كل أبناء الحركة الأسيرة داخل السجون وبحق أسرى المؤبدات خصوصا.
إذا شرع الأسرى بإضرابهم فإن الضفة ستكون على برميل بارود حقيقي.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات الروسية تعلن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب وتدمير مواقع عسكرية بضربة جوية في أوكرانيا. الأمم المتحدة تؤكد أنها تعمل على تسهيل تصدير الحبوب الروسية للأسواق العالمية. قتلى وجرحى في هجوم لحركة الشباب على فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو. وإلى التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 600 من عناصر الجيش الأوكراني والقوميين ومجموعات من المرتزقة جراء ضربات روسية استهدفت عدة مواقع أوكرانية وبمناطق متفرقة من البلاد. وأكدت الوزارة تدمير الوحدات الروسية بصواريخ عالية الدقة، دبابات وآليات عسكرية في دونيتسك، مشيرة إلى إسقاط دفاعاتها قذائف في منطقة زابوريجيا. إلى ذلك قالت مصادر مسؤولة بمدينة سيفاستو في القرم أن طائرة مسيرة هاجمت مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود دون تسجيل أضرار. حول آخر تداعيات الحرب في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
حتى صحة الحروب تغيرت في عصر المعلومات، فلم يعد الميدان هو المكان الوحيد للقتال، حيث تحول الاقتصاد لساحة أخرى للمواجهة. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والدول الغربية الداعمة لكييف تشن هجوما اقتصاديا على روسيا لمعاقبتها وإرغامها على إنهاء عملياتها العسكرية، مستهدفة مختلف القطاعات والشخصيات بعقوبات غير مسبوقة. هجوم ردت عليه موسكو بسلاح الغاز بحسب مراقبين غربيين. فبعد تقليلها الإمدادات إلى أوروبا مرتين في أقل من شهر، وجهت شركة الطاقة الروسية العملاقة غاز بروم ضربة قوية للقارة العجوز، حيث أعلنت أنه سيتم تعليق إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نوردستريم 1، ولكن لثلاثة أيام فقط، تبدأ من نهاية الشهر الجاري وحتى الثاني من سبتمبر، وذلك لصيانة ضاغط الغاز الوحيد المتبقي لخط الأنابيب. هذا الإغلاق الذي سيأتي بعد شهر من إعادة غاز بروم إمدادات الغاز عبر خط نوردستريم إلى خمس طاقتها فقط، يتوقع أن يرفع أسعار الغاز إلى أكثر من 4,000 دولار للألف متر مكعب، وهو ما يعني أن أوروبا مقبلة على مرحلة ركود اقتصادي لا محالة، ستكون هوامش تحركها فيه شبه معدومة، خاصة وأن عامل الوقت يضغط عليها، ففصل الشتاء قادم.
جددت موسكو توجيه الاتهامات إلى الولايات المتحدة وقالت أنها حرضت أوكرانيا ضدها. واعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن واشنطن سعت إلى جعل أوكرانيا منطقة معادية لبلاده، مشددا على أن العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده في أواخر فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية والتي لا تزال مستمرة تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس شرق أوكرانيا مما وصفه بالإبادة الجماعية. كما اعتبر شويغو أن بلاده مصممة على مكافحة النازية والمتطرفين في إشارة إلى مجموعات قومية أوكرانية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة تعمل على تذليل العقبات التي تؤثر على تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع التركي في اسطنبول أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤثر على بعض الشركات الخاصة في روسيا، مضيفا أن اتفاقية تصدير الحبوب التي تم إبرامها بين تركيا والأمم المتحدة مع أوكرانيا وروسيا تحظى بأهمية بالغة من أجل حل أزمة الغذاء في العالم وخفض أسعار المواد الغذائية. ارتفعت حصيلة الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية على فندق بالعاصمة مقديشو إلى 16 شخصا وإصابة آخرون، وأفادت مصادر رسمية صومالية بحدوث إطلاق نار كثيف داخل فندق حياة في مقديشو بين مسلحين اقتحموا الفندق وقوات الأمن الصومالية، مشيرة إلى أن الشرطة أنقذت أكثر من 30 شخصا غالبيتهم من الأطفال ممن كانوا موجودين في الفندق. ويعد هذا الهجوم لحركة الشباب هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في آيار الماضي. تشهد الهدنة الإنسانية اليمنية تعثرا في تنفيذ بنودها رغم دخولها الأسبوع الرابع، فيما تتهم صنعاء طرف التحالف بالمماطلة والتنصل عن الإيفاء بمسؤولياته مع ارتكابه عدة خروق. وينتظر الجانب اليمني تحقيق تقدم في ناحية سداد رواتب الموظفين الحكوميين والسماح للسفن بدخول ميناء الحديدة، بالإضافة إلى زيادة الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء. حول تعثر الهدنة في اليمن من قبل تحالف العدوان نستمع إلى التقرير التالي.
بتعثر تمضي بنود الهدنة الإنسانية في اليمن تماما كنسختيها الأولى والثانية. 3 أسابيع مرت على الهدنة المؤقتة بشهرين دون تحقيق تقدم في ناحية سداد رواتب الموظفين الحكوميين والتخفيف من القيود عبر فتح الطرقات ودخول السفن عبر ميناء الحديدة وزيادة وجهات الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء. تتهم صنعاء طرف التحالف بالتنصل وعدم الإيفاء بمسؤولياته وبارتكابه للخروقات ووضعه العراقي والتعقيدات أمام نجاح الهدنة.
على العدوان وعلى الأمم المتحدة أن تتدخل لإعادة بث الحياة إلى هذه الهدنة، لأنه عندما ينتهي الفترة أو الوقت المحدد لهذه الهدنة في اعتقادي أن صنعاء لن تتعامل مع أي نوع من التجديد لأي هدنة قادمة.
لا جدية لدى تحالف العدوان في إنهاء الحرب في اليمن أو على الأقل معالجة الوضع الإنساني، وذلك بالنظر إلى مماطلته تنفيذ اتفاق الهدنة وفق ما تؤكد الأوساط السياسية في صنعاء، والتي حملت الأمم المتحدة أيضا مسؤولية عدم متابعة ومراقبة الاتفاق الذي رعته منذ مطلع إبريل الماضي، لكنها ترى في هذه الهدنة فرصة أخيرة تنصح طرف التحالف بعدم تفويتها.
الأمم المتحدة غير قادرة على الوفاء باشتراطات هذه الهدنة، وهذا ذلك يعتبر مؤشر سلبي بأن الهدنة للمرحلة القادمة لا يمكن أن تسير كما يريدون، وعليهم خلال الأيام القليلة القادمة المسارعة إلى إنجاز كل ما تم الاتفاق عليه واشتراطه لتمديد هذه الهدنة الحالية.
وأمام كل هذه التعثرات والعراقيل تلوح صنعاء بفرض معادلات جديدة لردع العدوان وفك الحصار إذا لم تحل الملفات الإنسانية قبل انتهاء الهدنة، وهو تلويح عكست الاستعدادات العسكرية الضخمة التي استعرضتها صنعاء خلال الأيام الماضية.
لم تحقق الهدنة الإنسانية الحالية أو نسختيها الأولى والثانية الكثير من تطلعات ورغبات الشارع اليمني، وإن خففت جزءا يسيرا من المعاناة، حيث يربط الكثير هنا نجاح الهدنة بموضوع تسليم المرتبات، وهو الأمر الذي اشترطته صنعاء مقابل التمديد.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الحوار بشأن إعادة العلاقات الإيرانية مع السعودية وصل إلى مستوى متقدم للغاية. المقاتلات العراقية تستهدف أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين. خطيب المسجد الأقصى يقول أن القدس والمسجد الأقصى المبارك يمران بمرحلة خطيرة للغاية، ويعتبر الدفاع عن القدس واجب شرعي. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
بني إسرائيل لما الله عز وجل أنجاهم عبروا البحر الأحمر متوجهين إلى فلسطين، مروا على جماعة لقوهم يعبدون البقر، فقالوا له لموسى عليه السلام اجعل لنا رمزية لله نتعبد بيها. يعني شنو؟ يعني اجعل لنا فرد مجسم، هذا المجسم يكون أشبه بالواسطة بيننا وبين الله. موسى عليه السلام قالهم أنتوا ما تتوبون، أنتوا الآن الله عز وجل نجاكم من آل فرعون ونجاكم من العذاب، الله لا يجسم، الله أسمى من أن يحد مكان، الله أسمى من أن تحد جغرافيا. مشوا، فموسى عليه السلام قالهم أنا ذاهب للقاء ربي وراح أتغيب فترة معينة وسأجعل أخي هارون بمكاني. هارون هو القائد، هارون هو الذي يطلع بإرشادكم وتوجيهكم، وانتوا عليكم ان تنتبهون لكلامه وتطيعون كلامه. راح موسى عليه السلام، اكو رجل اسمه السامري، هذا مختلف عليه بين الفقهاء، قسم من المتشرع يقول هو مو من بني اسرائيل، هو من ذولا اللي يعبدون البقر، من شاف ركب بني اسرائيل لحقهم وراد ينشر معتقده في الأوساط الإسرائيلية. هذا شنو سوى؟ هذا إجا قالهم موسى راح يكلم ربه وربه لا يخلو منه مكان، أنتوا تعالوا خلي نثبت لموسى أنه الله مو بس إلك، الله مو بس أنت تقدر تكلمه، إحنا هم نقدر نكلمه. قال له لشلون؟ طبعا السامري كان من اللي يحبون الشهرة، يحب يشتهر، يحب أن يعرف، يحب نعم حتى ولو على حساب الحق والتضحية بالمبادئ هو يكون إلى اسم. فتحدى النبي وتحدى العقيدة الحقة، قالهم شو دنطوني هذا الذهب لعدكم؟ الطول ذهب، أخذ الذهب، صنع من عنده مجسم هندسي شبيه بالعجل تماما، وبطريقة جعل الهواء يطب من جانب يطلع من جانب، يسبب خوار، يسوي صوت، فيتوهمون بني إسرائيل أن هذا العجل يتكلم. وقالهم أنا قبضت قبضة من أثر الرسول. طبعا إذا تلاحظ الآية القرآنية من تتحدث عن ادعاء السامري لا تقول بصحة ادعائه، يعني سبب خوار العجل مو القبضة التي رماها من التراب على العجل وجعله يتحرك أو يكون إلى خوار، لا لا، هذا اللي ادعاه هو. شلون هسه أكو عندنا طبقة من الناس مو يجي يدعي لك القداسة ويدعي التلبس بثوب الله وثوب القداسة حتى أنت تصدق السامري هيك قال لهم قال لموسى من إجا وليش قال له سويت أنت هيك قال له أنا فطنت إلى ما لم يفطنوا إليه وأخذت قبضة من أثر الرسول وشمرتها على العجل وصار خوار. هو بالحقيقة لا، الخوار سببه الرسم الهندسي الموجود بالعجل محل الشاهد. عموما هارون من شافهم قالهم تعالوا انتوا وين الوعي، انتوا وين الدراية، انتوا الله عز وجل انجاكم للتو من ظالم وطاغوت كان يحاربكم بسبب معتقداتكم الدينية، طيب انتم من نجيتوا غير الشكر لله، غير تحمدوا لله، غير تعبدوا لله حق عبادته وتجسدون هذه العبادة إلى سلوك عملي، تبتعدون عن الأمور السيئة وتقتربون إلى الأمور الجيدة، انتوا ليش تسوون هيك؟ قاموا بني إسرائيل على هارون استوعفوه قالوا لا شوف كلمة بعد واحدة احنا ترى نكتلك، انت مالك علاقة، هذا شيء خاص بينا، احنا نريد ايضا نكلم الله كما كلم موسى الله، ليش بس موسى يحاكي لله احنا هم من حاكي، والسامري خلانا هذا ربنا العجل الان ودا نكلم الله، استغفر الله رب العالمين. رجع موسى غضبان اسف بيد الالواح اللي بها التوراة والشريعة والأحكام رماها، وإجل هارون قال له أنا مو خليتهم ذولا تحت قيادتك، ليش سووا هذا؟ قال له يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، أنا ما قصرت، أنا وعظت ونصحت وأرشدت حتى ضاق صدري أنا منهم، لكن ذولا ما يفيد وياهم أبدا الحكي ولا تفيدوا إياهم الموعظة، ما عندهم وعي وما عندهم دراية، وتسبب انعدام وعيهم وانعدام درايتهم باللي دا تشوفه هذا. اجل السامري قال له ليش سويت انت يا سامري هذا الشيء؟ قال له انا اخذت من قبضة الرسول ورميتها وبالتالي انا عبرت عن وجهة نظري، انا اعتقد هذا اعتقادي. دا تشوف يقول للموسى عليه السلام، موسى قال له اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، مثلك واحد يطلب الشهرة على حساب العقيدة الحقة هذا أكبر عقاب إلى أن يعزل عن الناس، نعم ويعزل الناس عن هذا لازم ينبذ. وبالفعل الله أنزل بالسامري داء عجيب غريب. شنو هذا الداء؟ السامري بمجرد أن يمس واحد يصيبه أو تصيبه حمى بالغة، يتألم فصار لا يريد الناس والناس لا تريده. شنو تكشف لنا هاي القصة؟ تكشف لنا أنه حتى الإيمان واتباع الأنبياء ما يكتمل ولا العقيدة الحقة تكتمل إلا بالدراية، إلا من خلال الوعي. الإنسان من يفقد وعيه ويفقد درايته الدينية وعدم إلمامه بالهدف هذا راح يؤدي إلى شنو؟ راح يؤدي إلى استنزاف الطاقة واستنزاف الجهود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا مفيدة وممتعة، فتفضلوا بالبقاء معنا.
الإخوة والأخوات، تعتبر السيدة ماليها نوروز بيجي من أصحاب المشاريع والمنتجين المتميزين في البلد في مجال زراعة الورود ونباتات الظل المستخدمة في الزينة. لقد اتخذت بكل حب ورغبة العمل العريق لأسرتها كمهنة لها، وهيأت من خلال ذلك أرضية عملها في مجال الزراعة عبر تدريب 3000 إلى 4000 شخص. ولكن هذه السيدة الإيرانية الناشطة لم تقصر كل نشاطاتها في البيوت الزجاجية، بل سعت من أجل أن توظف تجاربها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. ومن بين المناصب والمسؤوليات التي شغلتها كونها المستشارة الاقتصادية لغرفة التعاون وعضوا في لجنة الاقتصاد والعمل في البرلمان الاستشاري لنساء محافظة خراسان، ونائبة رئيس نقابة منتجي الأزهار والنباتات ومنتجات البيوت الزجاجية في خراسان.
كما تتولى السيدة نوروز بيجي رئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات التعاونية لإنتاج الزهور والنباتات، وقد عملت في هذا المجال 17 سنة. هذه السيدة التي دخلت العقد الرابع من عمرها ولدت في مدينة محلات مهد الزهور والنباتات في إيران، وهي ترى أن توفير فرص العمل يتطلب معنويات وفكرا من نوع خاص. وعلى أثر انتشار فيروس كورونا وتفاقمه، كان عملها من بين الأعمال التي تضررت إلى حد كبير، حتى انخفض مستوى إنتاجها إلى عشر الطاقة الإنتاجية. ولكنها تقول:
لا يمكننا أن نلغي الزهور من حياة الناس، بل إننا نقسم بيننا الشعور بلذة الحياة من خلال إهداء باقة من الورود. ولذلك فإننا نعمل على إيجاد الخلاقية وطريق الخروج من هذه الظروف. وكان من بين أعمالها في هذا المجال مع فريقها العمل على إنتاج أزهار الروز الخالدة، زهور تبقى حية لمدة 1 إلى 5 سنوات من دون ماء وتربة.
مستمعينا الكرام، ونحن نصادف في حياة النساء الناجحات من أصحاب المشاريع في العادة زوجات كانت مجالات عملهن في نفس الفرع الذي درسنا فيه، كما تقدمنا إلى الأمام سوية هن وأزواجهن. ومثل هذه الظروف تسود حياة نوروز بيجي هي أيضا، فهي وزوجها خريجة كلية الزراعة التابعة لوزارة الجهاد الزراعي، وقد استأجر منذ فترة دراستهما في هذه الكلية أراضي مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة الجهاد الزراعي، وعكف لعشر سنوات على تقديم المنتجات النباتية في هذه الأرض. ولكن عملهما ارتبط قبل الحضور في الجامعة بتشكيل شركة تعاونية، فاجتمع عدد من طلاب فرع الزراعة الموهوبين في مجال العمل الجماعي ووظفوا طاقاتهم ورساميلهم، وعرفوا منذ السنة الأولى باعتبارهم يمثلون الشركة التعاونية الأفضل على مستوى البلد بسبب نشاطاتهم المكثفة وحجم العقود التعاونية التي أبرموها.
نعم، وتقول السيدة نوروز بيجي حول أول إنجازاتها في هذا المجال: أنشأنا بيتا زجاجيا بلغت مساحته 2000 متر، وكانت زهور الروز والسوسن أو الزنبق من جملة منتجاتنا في مجال الزهور. ولحسن الحظ فقد بلغت جودة إنتاج أزهار السوسن حدا، بحيث أننا عمدنا إلى تصديرها إلى خارج إيران، وكانت البلدية تشتري منا زهورها الفصلية للمساحات الخضراء في المدينة عند اقتراب فصل الربيع. وعندما كنا نرى زهورنا في جميع أرجاء المدينة وهي تضفي النشاط والبهجة على أجوائها، كنا نشعر بلذة كبيرة. ومن الطريف أننا كنا نعرف أزهارنا من بين الآلاف من الأزهار المشابهة، فالمنتجون يعيشون مع الزهور ويعرفونها منذ أن تزرع البذرة في التراب وحتى تحولها إلى فسيلة.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نتحدث حول شخصية السيدة مليحة نوروز بيي، فتفضلوا بالبقايا معنا.
نعم مستمعينا الكرام، إن روح الإنسان ونفسه التي تنسجم مع النقاء والجمال لتشعران بالوجد عند الاقتراب من الطبيعة ومشاهدة مظاهر جمالها. ومظاهر الجمال التي تزين الطبيعة مختلفة من وجهة نظر الأشخاص المختلفين، وهي ملهمة بالنسبة إلى بعض الأشخاص وتؤدي إلى خلق آثار بديعة. وفي هذا المجال تعتبر زراعة الزهور والنباتات أو تسلم الهدايا مثل الزهور من السلوكيات التي من شأنها أن تبعث على الفرح والبهجة في نفس الإنسان. تقول السيدة نوروز بيجي في هذا المجال:
عندما تهدون زهرة إلى شخص ما، فإن الابتسامة والشعور بالإطمئنان يكونان أول تغير تشاهدونه على وجهه، وستجسد هذا الإحساس بوضوح في كل الأشخاص مهما كانت أعمارهم، كما ينتقل إلى الشخص المهدي أيضا. وأنا أرى أن محيط البيت الزجاجي ينسجم إلى حد كبير مع الأخلاقيات التي تتميز بها السيدات، ونفس هذا الشعور لدى الأم يجري عند تربيتها لأولادها، فعليك أن تعيش القلق ليل نهار كي ترى نمو أزهارك ونباتاتك. ولكن العمل في البيوت الزجاجية عسير للغاية، ويمكن القول في الغالب إن له آفاقا مستقبلية جيدة.
نعم عليا، وقد رفعت هذه السيدة من خلال ابتكار فريد من نوعه من عمر أزهار الروز من سنة إلى 5 سنوات، وسمتها ورود الجوري الخالدة، وقد أدى نجاحها في هذا المجال إلى أن تنتج وتبيع على مدى 3 سنوات 3000 من أغصان زهور الجوري الخالدة. وفي هذه الفترة التي نشهد فيها كساد سوق بيع الزهور، نرى السيدة نوروز بيجي تعمل على إعادة النشاط والحركة إلى هذا السوق وبعث الأمل في القلوب، وهي تقوم بالدراسات والبحوث في هذا الصدد، وهي خصوصية مهمة يتميز بها الأشخاص الناجحون، إن النساء الناجحات يمضين أوقاتهن في رفع مستواهن من العلم والوعي، ويستعرضن عن أفكارهن وآرائهن، ويتطلعن إلى النمو والتعلم، وهو الدرس الذي تعلمته السيدة نوروز بيجي فيما يتعلق بالزهور، حيث تعلن قائلة في هذا المجال: لقد تعلمت تفتح البراعم والزهور.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، تحدثنا حول شخصية السيدة مليحة نوروز بيجي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
نشترككم في رعاية الله تعالى، وحتى الملتقى، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال 3: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام الرضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء.
ما للمنازل قد عفت والأرسم تسفي بها هوج الرياح وتنسم.
كانت أوانس بالقطين فأصبحت قفراء ينعق في فناها الأسحم.
وفجاجها أظلمن بعد مصابح كانت تضيء بأوجه هي أنجم.
فكأنما فيها البكاء محلل، وكأنما فيها السرور محرم.
وكأنما لهج اللسان بذكرهم عن سر آيات الكتاب يترجم.
وكأنما أنا تناعيهم لنا نغمات داود بها يترنم.
رحلوا فأوحش ربعهم من أنسهم وبقلبه نار التنائي أضرموا.
خروا على حر الجنادل سجدا شكرا وأوجهم سرورا تبسم.
وبدا عقيبهم الحسين كأنه ليث الأجام على الطغام يدمدم.
فدعاه بالوادي المقدس ربه فهوى كموسى للإله يعظم.
أفديك من ميت رثاه فم العلا فالحزن يملي والمدامع ترقم.
ومدرج بدم الوريد كأنه بدر الدجى بالأقحوان ملثم.
قد كنت تلحظ في العباد بنظرة منها تعم على البرية أنعم.
فانعم عيون الثاكلات بلفتة أنا وجسمك شمله لا ينضم.
الله أكبر بعد عز حجالها تسبى ومنهن القلائد تقسم.
خفرات بيت الوحي أين محمد عنها وحيدرة الكمي المعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات الله ورحمته على الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين، وصلوات الله ورحمته على زينب بنت علي، إذ ابتليا أشد الابتلاء وأفجعه، فكانا على أعلى درجات الصبر لأنهما على أعلى درجات الإيمان، وإلا فمن يطيق تلك المشاهد الرهيبة في كربلاء وتلك الفجيعة في يوم عاشوراء، حيث الحسين طريح رمال الصحراء مقطع الأعضاء، ومن يطيق زيارته في جنح الليل لئلا يتشفى الأعداء، بل من يطيق الحياة بعد تلك النكبة المفجعة في تلك الواقعة الدهماء؟ فكيف بعد هذا لا يبكى على الحسين وآل الحسين؟
والله لنبكي على زينب وقد عاينت أشلاء الضحايا مجزرين على صعيد المنايا، ورأت مصارع الشهداء من عشيرتها وإخوتها وبني عمومتها، قد فرق السيف بين الرؤوس منهم والأبدان، وحرارة الشمس قد غيرت منهم الألوان، وبينهم ريحانة المصطفى سيد شباب أهل الجنة صريعا على الرمضاء، فأجهشت بالبكاء ونادت بهذا الدعاء: إلهي تقبل منا هذا القربان. ثم انثنت شاكية وجدها إلى جدها وهي تقول: يا محمدا، هذا حسين بالعراء، مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة.
كيف تطيق الأخت الطيبة كزينب أن ترى أخاها الطيب كالحسين وهو على تلك الحالة وتلك الصورة، وهو ريحانة المصطفى وسيد شباب أهل الجنة، فإذا حولت بصرها عنه حيث لا تطيق أن تراه كذلك، وقع نظرها على تلك الأجساد المقطعة التي تكاثرت عليها الرماح والسهام، فهذا ابن أخيها القاسم، وهذا ابن أخيها علي الأكبر، وذاك أخوها الطيب أبو الفضل العباس، وذا عبد الله الرضيع فطيم سهم لئيم، وأولئك بنو عمومتها وعشيرتها وأولادها وأصحاب أهل بيتها نثرا على وجه الصعيد كأنهم يطوفون حول شمس الجسد الحسيني المقدس. والله إنه لموقف يعرج بناظره إلى الموت بعد الاحتضار المرير لولا الإيمان وصبره،
وإنه لموقف باعث على هم لا ينقضي حتى ينقضي العمر وشيكا. أما الهموم فقد حلت بوادينا واستوطنت إذ رأت حسن القرى فينا، وهل ترى أحدا أحرى بصحبتها ممن حوى الفضل والآداب والدين؟ أن يكون لأهل الفضل من فرح وما صفى عيشهم من لوعة حينا؟ ألا ترى السادة النجب الكرام بني سليلة المصطفى الغر الميامين؟ أصابهم من بني حرب الخباث أذن، له السماوات والأرضون يبكينا.
وبعد تلك المصيبة العظمى ترحيل إلى ديار الأعداء وسبي إلى المتشفين اللئام، وهذه مصيبة كبرى أخرى في أرض غربة وبلاد موحشة خالية من الأهل والأحبة، فلا سلوى غير الصبر، ولا تسلية إلا كلمات شامتة من الجهلاء واللؤماء، فكيف لا يبكى بعد هذا وذاك على زينب؟
نبكي، نبكي والله على من أبعدها الزمان عن الأهل والأوطان، وطاف بها الأعداء سبية في البلدان، وسروا بها أسيرة من الكوفة إلى الشام بجمع من الأرامل والأيتام.
Thank you. show.